والآن نترككم مع شرح مقدمة صحيح مسلم رحمه الله تعالى.
والتنكيل للمعلم رحمه الله فيه أمثلة كثيرة من هذا النوع، يعني تعصب لإمام يحمل على الطعن في خيار، وهذه عادة الأتباع، تجد التبع ينتصر لشيخه وشيخه ما في باله عن هذه المسألة شيء، تجده يرفع شيخه ويغلو فيه ومع ذلك يقدح في غيره، تجد المقلدة من الحنفية يذمون مالك لأنه خالف بحنيف المسألة، ومن المالكية من يذم الشافعي، ووضع في مثالب الأئمة حديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الأئمة، وهذه عادة الأتباع من قديم. تجد الكبار ما بينهم خلاف حقيقي، لكن تجد هذا ينتصر للشيخ وهذا ينتصر للشيخ طول الكلام، ويزيد وينقص من بعد ذلك يحصل ما يحصل. فمثل هذا يتقى وتحسن مادته من أول الأمر على طالب العلم أن لا ينتفت إلى مثل هذه الأمور، وأن يكون ولاؤه وعداؤه من أجل إمامه، بل يكون الولاء لله ورسوله، يوالي في الله ويعادي في الله، عليه من أحد، ولا يبيع دينه بدنيا غيره. هذا إذا تصورنا أن المتبوع ينتفع بمثل هذا، هو لا ينتفع، إنما ينتفع إذا نزل منزلته من غير إفراط ولا تفريط. فعلى الإنسان أن يضع مثل هذا نصب عينيه، أن يزن الناس بالموازين الشرعية. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، والله المستعان. قال رحمه الله: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري، وقال حدثنا أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة، حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال: سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور، وهو يعني الشعبي، يشهد أنه أحد الكاذبين. وعلى كل حال الحارث الأعور مضاعف عند جماهير أهل العلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال علقمة: قرأت القرآن في سنتين. فقال الحارث: القرآن هين، الوحي أشد. القرآن هين والوحي أشد، فإن كان على ما فسره به جمع من أهل العلم أن مراده بالوحي ما يلقى إلى علي رضي الله عنه ثم إلى من بعده من ذريته من أئمتهم، فهذا لا شك أنه طامة من الطور، صلى الله السلامة والعافية. ويروون عن أئمتهم ألوف مؤلف كما سيأتي، يروي 70,000 يروي 50,000. حفظ مثل هذه الأمور أشد من حفظ القرآن، مع أنه ثبت في الخبر الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أجاب من سأله: هل عندكم شيء غير القرآن؟ قال: ما عندنا إلا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة. صحيفة؟ لا، ما في غير هذا من كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يوجد ممن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويعترف برسالته أن يدعي أن له مصدر غير الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه فيما ينزل إليهم منه، أما ما يرتفع من الخلق إلى الخالق فلا واسطة. قال: القرآن هين، الوحي أشد، فإن كان يقصد بذلك ما يوحى كما يزعمون، يزعم الرافضة الغلاة أن علي رضي الله تعالى عنه يوحى إليه، فإن كان هذا فهو أمر عظيم. حاول بعضهم كالقاضي عياض مثلا أن يدافع عن هذا الكلام وأن يحمله على وجه صحيح. قال القاضي عياض رحمه الله: أرجو أن هذا من أخف أقواله لاحتماله الصواب، قد فسره بعضهم بأن الوحي هنا الكتابة ومعرفة الخط، قاله الخطابي يقال أوحى ووحى إذا كتب، وعلى هذا ليس على الحارث في هذا الدرك، وعليه الدرك في غيره. قال القاضي: ولكن لما عرف قبح مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى علي رضي الله عنه وسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه بزعمهم، سيء الظن بالحارث في هذا وذهب به ذلك المذهب، ولعل هذا القائل فهم من الحارث معنى منكرا فيما أراده، وهو الأقرب، وهو الأقرب، لأن هذا له نظائر في كلامهم، في كلام الرافضة. الحين لو قال قائل أنني حفظت القرآن في سنة وقيل له القرآن هين، لكن إشكال السنة كيف تحفظ السنة بكاملة؟ يعني إذا حفظت القرآن في سنة تحتاج إلى 30 سنة تحفظ السنة. الكلام صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح، لأن السنة أولا القرآن ميسر، ولقد استنى القرآن للذكر، والسنة أمرها عظيم متشتتة وكثيرة وفيها المقبول وفيها المردود ودواوين كبيرة. المسند تحتاج إلى عمر لمن كان حافظته متوسطة، فكيف بقية كتب السنة؟ وهذا يريد أن ما يلقى ويوحى ويخص به علي رضي الله تعالى عنه أشد، فيحتاج أضعاف ما يحتاجه القرآن من الحفظ. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد يعني ابن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين. الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين، يعني عكس، يعني الراوي ظنه هذا أو هذا، يعني شك هل قال هذا أو هذا. وقوله الوحي أشد يدل على أن الجملة الأخيرة أصح من الأول، قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. قال وحدثني، وكل هذا يستدل به الإمام مسلم على أن الحارث منحرف في عقيدته وأنه مطعون به في روايته وأنه كذاب. قال وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. معلوم أن المتهم بالكذب، وقد يكون اتهامه هنا على الدين أو بالدين أو في ديانته، ومن اتهم بالكذب فلأنه عرف بالكذب في حديث العادي. أما من ثبت كذبه في الحديث هو كذاب لا يقال متهم، وهنا اتهم في ديانته في عقيدته. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني المعروف مرة الطيب من الحارث شيئا أنكره يستحق به القتل ويقضي بردته من وجهة نظر مرة الهمداني. سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب، فدخل مرة وأخذ سيفه قال وأحس الحارث بالشر فذهب. نعم، حس أن وجه الرجل تغير ودخل مغضبا فهرب، والله المستعان. قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قالنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. أما المغيرة فقد قال النسائي في كتابه كتاب الضعفاء كوفي دجال أحرق بالنار لأنه ادعى النبوة، وأما أبو عبد الرحيم فهو شقيق الضبي الكوفي القاص، وليس بشقيق بن سلمة، وليس هو شقيق ابن سلمة كما نبه على ذلك الإمام أبو وائل المعروف صاحب ابن مسعود. فإنهما كذابان. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، يعني شببة في عمر الشباب، فكان يقول لا تجالسوا القصاص، لأن هؤلاء القصاص ينفقون قصصهم يمشونها بالقصص المكذوبة، وهذا كثير فيهم تحذير الخواص من أحاديث القصاص، فيحذرون من هؤلاء الذين يروجون قصصهم بهذه الأحاديث المكذوبة غير أبي الأحوص، غير أبي الأحوص لأنه قاص لكنه على الجادة. وإياكم وشقيقا، وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، كان يرى رأي الخوارج، وشقيق هو أبو عبد الرحيم السابق يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. نعم، ليس بأبي وائل، لأن أبا وائل شقيق بن سلمة إمام هدى. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة. يؤمن بالرجعة، والمراد بالرجعة رجوع علي رضي الله تعالى عنه في آخر الزمان. يقولون أنه لم يمت وإنما هو في السحاب يشرف على تصريف الكون، وأنه ممات وأنه سيعود في آخر الزمان، وهذه الرجعة عندهم، نسأل الله العافية. قال رحمه الله حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا جابر بن يزيد يعني الجعفي قبل أن يحدث ما أحدث، يعني قبل أن يلتحق بهذه الفئة الضالة من الروافض ويغلو في الرفض حتى قال ما قال بالرجعة، نسأل الله السلامة والعافية. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس بحديثه وتركه بعض الناس، فقيل له وما أظهر؟ قال الإمام بالرجعة. ثم قال وحدثنا حسن العنواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح. قبيصة وأخوه، الأخ هذا مبهم، والمبهم مفهوم مردود الرواية ولكنه مقرون بغيره، فالمعول على من ذكر وهو قبيصة. أنهما سمع الجراح بن مليح، جراح بن مليح والد وكيع بن الجراح مضاعف عند أهل العلم، يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يعني أبا جعفر محمد بن علي الباقر. وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر، أو سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء، ثم قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000، مرة قال 70، مرة قال 50، واحتمال يقول 100، احتمال يقول لأنها لا حقيقة لها، يعني ما في عدد محدد له حقيقة، فهو قابل للزيادة والنقص، لأن المسألة كلها فرية في فرية، والله المستعان. وعندهم من الموضوعات ما يزيد على هذا العدد، يعني كتبهم موسوعاتهم مملوءة بالموضوعات. قال رحمه الله وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قول الله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي، المقصود به جابر الجعفي الذي الحديث عنه، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر لم يجئ تأويل هذه الآية ما جاء إلى الآن. قال سفيان وكذب. فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولدي حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا، إنه ينادي أخرج مع فلان يقول جابر، فذا تأويل هذه الآية حتى يأذن لي أبي، لأنه من ولده ولا يخرج ولا يخرج معه حتى يأذن له أبوه الذي هو علي في السحاب، صلى الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا تأويل هذه الآية وكذب كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف السياق من أول السورة إلى آخرها يدل على هذا. قال وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير البخاري يروي عنه بدون واسطة ومسلم يروي عنه بالواسطة. قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا، حدث بالموضوعات المختلقات الملصقات بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن حدث بها للتحذير منها فأجر على ذلك كما صنف الأئمة في الموضوعات. قال مسلم وسمعت أبا غسان، مسلم المؤلف رحمه الله، وسمعت أبا غسان محمد ابن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد الضبي فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. نعم، لأن هذا الذي يكثر السكوت إن كان ما عرف بعلم وعمل وماشي على الجادة فلا شك أن إن كان عرف بالفضل فالسكوت مطلوب، ولا شك أن السكوت خير من السكوت عن الباطل، أفضل من النطق به. السكوت بلا شك أنه أفضل وممدوح، السكوت من كثر كلامه كثر سقطه، لكن من يسكت في المجالس العامة والمجامع ويتحدث بكثرة إذا خلى بأصحابه ومن يوافقه مثل هذا يخشى منه، يعني مثل هذا يحتمل له معارف وله من يوافقه على رأيه فيتحدثون بأمور عظيمة يكيدون فيها للدين وأهله، وهذا من هذا النوع، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم، لأنه يخشى أن يتحدث في المجالس ثم يزل بكلمة مما يحفظ عليه فيقاد بها. يصر على أمر عظيم، قال حدثني أحمد بن إبراهيم، مقصود أنه الآن يروي عنه بطريق بواسطة، إذا روى عنه بواسطة شخص يروي عنه بواسطة شخص آخر، الرواية عن الحميدي. نعم، الحميدي من شيوخ البخاري معروف، كونه يرد في سند لمسلم لا يعني أنه من شيوخ، لما يروي عنه بواسطة. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، لم يكن بمستقيم اللسان، إنما يقع في أعراض الناس ويقول الخنا والكذب والزور. وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم، يعني وهذه أيضا كناية في كناية عن الكذب في أنه يزيد فيما يرويه من عنده. قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة، لأنه ليس من أهل هذا الشيء، ليس من أهل الشهادة، لا يضبط ولا يتقن، ويمكن أن يلقن، يعني مثل ما ذكرنا في مثال سبق، فبعض الناس يتمنى الإنسان أن يلقى الله بعمله ومع ذلك لا تقبل شهادته ومع ذلك لا تقبل روايته، يعني ما في ارتباط بين الديانة وبين الرواية، لأن الديانة جزء من شرطي القبول، لأن الرواية مشتملة على أمرين، ديانة وحفظ وضبط، فإذا تخلف الحفظ ولو وجدت الديانة. وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة، فقال أيوب في حق أبي أمية رحمه الله كان غير ثقة. هل رحمه الله تعود إلى القائل فقال أيوب رحمه الله ونضع نقطتين هنا كان غير ثقة، أو نقول فقال نقطتين رحمه الله كان غير ثقة؟ نعم، هذا الثاني هو الظاهر، وهاتان النقطتان لا بد من وضعهما في موضعهما الصحيح، وإلا اختل الكلام، وإلا اختل الكلام. يعني واحد يحقق الكتاب وفي حديث اقتناء الكلب، الروايات ينقص من عملي في كل يوم قيراط، رواه مسلم وفي رواية له قيراطان، المحقق وفي رواية وضع نقطتين له قيراطان، يعني يكسب قيراطين بدل من أن بدلا من أن يحبط من عمله أو يأخذ من عمله قيراطين يكون له قيراطان، فوضع النقطتين هنا بعد له وفي رواية له يعني مسلم قيراطان، يعني ينقص من عمله كل يوم قيراطان، فلا بد من وضع هذه العلامات علامات الترقيم في مكانها. فقال رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة، هذه غفلة شديدة، غفلة شديدة. قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام. يوجد كثير في كلام الناس الآن، يعني يسمع كلام ثم يتبناه، يصدقه في أول الأمر ثم يتبناه ويتحدث به على أنه هو الذي انشأه. هذا موجود في كلام الناس، لكن خطره أقل من كلام الناس العادي، ليس بملزم. الإشكال فيما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. ولا يوجد كثير، بعض الناس من كثر ما يردد الكلام خلاص يقتنع به وكأنه هو الذي أنشأه. حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى، واسمه نفيع بن الحارث القاص الأعمى، متفق على ضعفه، وقال عنه بعضهم متروك وقيل ليس بشيء إلى آخر ما قاله أهل العلم فيه. أبو داود الأعمى وقد تقدم ذكره، فجعل يقول حدثنا البراء، وقال وحدثنا زيد بن أرقم، فذكرنا ذلك لقتادة بن دعامة السدوسي الحافظ، فقال كذب، ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. زمن طاعون الجارف، الطاعون معروف مرض يخرج على هيئة بثور ثم بعد ذلك في الغالب عدم السلامة منه، طاعون. وحصل على مر التاريخ مرارا منه طاعون عمواس، ومات به كثير من الصحابة سنة 18. طاعون الجارف يختلف المؤرخون في وقت حصوله، تباينون في ذلك، منهم من يقول في 60 و67، ومنهم من يقول سنة 130، ولكثرة من مات به سمي جارفا. المقصود أن هذا الطاعون يوجد فيه هذا الرجل سائل يتكفف الناس، يسأل الناس، لا علاقة له بالحديث، ثم صار يحدث عن كبار الصحابة. قال وحدثني حسن بن علي قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة، فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا. فقال قتادة كان هذا أو هذا كان سائلا قبل الجارف، لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، يعني ما له علاقة بالحديث لا من قريب ولا من بعيد. ونحن نشاهد من هذه العينة من يطالعنا في كتاباته وفي مقالاته ببعض الأحكام وبعض الأحاديث وهو لا يمت إلى العلم بصلة، نسأل الله العافية، ولا يتكلم فيه. فوالله ما حدثنا الحسن على إمامته، ما حدثنا عن بدري مشافهة، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك بسعيد الخدري لأن تأخرت وفاته. ثم قال بعد هذا حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد عن رقبة، يعني ابن مسقلة، أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث، كلام حق وليست من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كل كلام حق صدق تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان حق، ولو كان حقا، لكن لا تجوز النسبة إلا ما ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة وقبله أهل العلم، هذا ما تجوز نسبته. أما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد نصف الاثنين، كلام صحيح ويقطع به ويحلف عليه، لكن ما بلغنا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك. احتمال قائم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مدة حياته الواحد نصف الاثنين أو الخمسة نصف، لكن لا تجوز نسبته إليه ولو كان صحيحة إلا بالأسانيد الصحيحة التي يقبلها أهل العلم. قال رحمه الله حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق القائل حدثنا حسن الحلواني، هذا الإمام مسلم، قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، هذا رجوع، لأن إبراهيم بن إسحاق أبو إبراهيم محمد بن سفيان هذا راوي الصحيح عن الإمام مسلم. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم محمد، فساوى مسلما، هذا علو فيه المساواة، يعني الخبر يرويه مسلم من طريق نعيم بن حماد بواسطة الحسن الحلواني، وابن سفيان الآخر عن مسلم يرويه عن نعيم بن حماد بواسطة محمد بن يحيى، يعني من غير طريق مسلم فساواه. حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. عمرو بن عبيد المعروف بالاعتزال، رأس المعتزلة، رأس المعتزلة الذي اعتزل حلقة الحسن البصري، وللمعتزلة آراء في الصفات وفي الأسماء وفي القدر وفي كثير من أبواب العقيدة، نسأل الله السلامة والعافية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ما قولكم في من يقول إن الكلام إما أن يكون صدقا أو كذبا ولا يحتمل غير ذلك، وأن هذا عقيدة أهل السنة، مع أننا نجد أن من أنواع الكلام الإنشاء وهو لا يحتمل الصدق ولا الكذب؟ المقصود بالكلام الخبر، الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب، أما الإنشاء كالأمر والنهي والاستفهام وغيرها فهذا لا تدخل في هذه القسمة، لأنها لا تحتمل صدق ولا كذب، الإنشاء مقابل الخبر، فالأخبار هي التي تقبل الوصف بأنها صدق أو كذب، وهي المرادة بالتقسيم. أظن السؤال ما هو باليوم، هذا أمس، يقول كأنه أمس لأن اليوم برودة معقولة. يقول: برودة زائدة جدا والدورة الدموية في الجسم تجمدت أو كادت، نرجو الأمر على من يلزم لجعل برودة المكيفات متوسطة عملا بقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. على كل حال كلام صحيح، لكن اليوم كأن الجو طيب. حكم وضع النجاسات في المزبلة العامة التي يوجد فيها فضل الطعام والمزابل وغيرها. فضل الطعام المحترم لا يجوز إلقاؤه في الأماكن التي يعرض فيها للإهانة، بل لا بد من حفظه في أماكن، وإن كان يستفاد منه، يعني يستفيد منه إنسان أو حيوان، لا يجوز إلقاؤه البتة. يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم فيما ينبغي أن يكون عليه موقفه تجاه التحزبات الواقع في الساحة الدعوية اليوم والتي يعتصر الفؤاد منها ألما؟ على طالب العلم أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن ينشغل بما هو بصدده من طلب العلم حتى يتمكن بالعلم وينتفع وينفع الناس، وفي الانشغال بالعلم، علم الكتاب والسنة، وما يخدم نصوص الكتاب والسنة ما يجعل طالب العلم بحاجة إلى مزيد من الوقت، فضلا عن أن يكون عنده فضل وقت يصرفه في مثل هذا الخلاف. يقول: النسخة الموجودة معي في المقدمة أبناء، وكذلك النسخة التي معي أبناء لعبد الله بن عمر، وقلنا إن الصواب والمتجه أنه ابن لعبد الله بن عمر. يقول: حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، وجاء في رواية أبي داود بيمينه، وقد تفرد بها شيخه محمد بن قدامة، وخالف منه أوثق منه أكثر عددا، مع ذلك فقد صححها ابن باز والألباني وقدموه على رواية يده، فما وجهه؟ لا شك أن محمد بن قدامة متكلم فيه، وأن من رواه بيده أكثر وأوثق، لكن يبقى أن رواية بيمينه لا تخالف رواية بيده، فليس هناك مخالف، ليس هناك مخالفة ليطلب الترجيح. ومثل هذا التسبيح الذي هو عد من الأمور المطلوبة شرعا اللائق به اليمين، اللائق به اليمين، لا الاعتماد على هذه الرواية، وإنما اعتمادا على الروايات كلها، فاليد يراد بها اليمين بدليل الرواية الأخرى. يعقد التسبيح بيده أو بأنامله يقصد بها اليمين بدلالة الرواية الأخرى. والحديث الضعيف كما قرر ذلك ابن القيم يرجح بها أحد الاحتمالين أو الاحتمالات، الحديث الضعيف يرجح به أحد الاحتمالين أو الاحتمالات، إذا كان الحديث أو اللفظ يحتمل أمرين ووجدنا حديثا ضعيفا يرجح أحد الاحتمالين عملنا به، وإن كان ابن القيم في الجملة لا يعمل بالأحاديث الضعيفة. هذا يسأل عن كتاب لامع الدراري مثل جامع البخاري، هذا كتاب لأحد الهنود مطبوع في 10 أجزاء، طبعته الأولى في 5 والأخيرة في 10. كتاب فيه فوائد، لكنه في الحقيقة غير مرتب ولا منظم، وقد تحتاج إلى مراجعة غيره لفهمه، تحتاج إلى مراجعة الأصل لأنه لم يذكر فيه، فمعاناته فيها شيء من المشقة، لكنه لا يخلو من فائدة. يقول: هل عندكم خبر عن مسند بقي بن مخلد؟ ذكر في مقدمة التحفة أنه موجود في الخزانة الجرمانية بألمانيا، لكن الله أعلم بصحة ذلك. فكيف يعرف من حديث أنه ليس من رواية ابن ماجه وإنما من زوائد القطان إذا رواه القطان عن غير ابن ماجه، يعني من غير طريق ابن ماجه؟ قل: أيهما أولى بالحفظ، ألفية العراقي أم ألفية ابن مالك؟ هنا لا تأتي الموازنة أو المفاضلة بين الألفيتين، بل لا بد من حفظهما لمن تسعفه الحافظ، هذه في فن وهذه في فن. لكن لو قال: أيهما أولى بالحفظ، ألفية العراقي أو ألفية السيوطي في علوم الحديث، هنا تأتي الموازنة، وأقول أن ألفية العراقي أولى بالحفظ من ألفية السيوطي. يقول: ما حكم صبغ المرأة الشعراء لتزين لزوجها؟ الصبغ بالسواد لا يجوز، والصبغ بما فيه مشابهة للكفار لا يجوز، وما عدا ذلك إذا سلم عن التشبه ما لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. وما حكم التشقير ووضع مادة على أطراف الحاجز تقوم بتحديده كما تريد، مع العلم أن الشعر باقي والمادة تزول تلقائيا 3 أيام؟ التشقير وهو صبغ الشعر بلون البشرة بحيث يجزم من رآها أنها نامصة لا يجوز، خط الردي ولا كلام كثير ويترك لغير اليوم سمع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: كذب والله، كذب الله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد قال: كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه، ففقده أيوب فقالوا له: يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد: فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب: بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد: سماه يعني عمرا؟ قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال: يقول له أيوب: إنما نفر أو نفرق أو نفرق من تلك الغرائب. وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال: قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال: لا يجلد السكران من النبيذ. فقال: كذب، أنا سمعت الحسن يقول: يجلد السكران من النبيذ. وحدثنا حجاج قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: بلغ أيوب أني آتي عمرا، فأقبل علي يوما فقال: أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: سمعت أبا موسى يقول: حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: كتبت إلى شعبة أسنه عن أبي شيبة قاضي واسط، فكتب إلي: لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. قال: وحدثنا الحلواني قال: سمعت عفان قال: حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، وحدثت أماما عن صالح المري بحديث فقال كذب، وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال قال لي شعبة إيت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ قال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ قال لم يصل عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل؟ قال لي أسكت. فأنا نقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن وهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال فقلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم بعد كان يحدث فتركناه. حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن علقة. قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا غيرهم. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه يكني لسامي ويسمي الكناة. كان دهرا طويلا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك قال ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس فإني سمعته يقول له كذاب. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة عن المعروف بالأعرابي أن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل عين السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزه إلى قوله الخبيث. عمرو بن عبيد من المعتزلة كما هو معروف، والمعتزلة رأيهم في مرتكب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار وإن لم يجزموا بكفره في الدنيا كقول الخوارج، فالحديث يؤيد بدعته. فمثل هذا الحديث لا يقبل من مثل عمرو بن عبيد، كذب والله عمرو لكنه أراد أن يحوزه إلى قوله الخبيث. وجاء بهذا الوعيد الشديد عدة أحاديث مما لا يقتضي الكفر، لكن كون هذا الخبر يأتينا من هذا المبتدع الذي يؤيد فيه بدعته لا يقبل منه، لأنه يريد أن يحوزها إلى قول يستدل بها وينصر بها مذهبه الباطل، وإلا لو رواها غيره ممن لا يرى هذا الرأي قبلت هذه السنة. ولذا المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته يرد قوله ولا تقبل روايته. قال بعد ذلك حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه فقده أيوب، قالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد عن المعتزل الذي قدم ذكره. قال حماد فبين أنا يوم مع أيوب قد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل، يعني ذاك الرجل المبتدع، وتركت مجلس التحديث عند هذا الثقة وإن لم يقله عن نفسه، لكن هذا مفاد أن يترك شخص على الجادة ويذهب إلى شخص يأخذ عنه العلم وهو مبتدع، ومثل هذا ينكر على من فعله، ينكر على من فعله أن يترك الشخص الذي على الجادة والصراط والسبيل ومع ذلك يذهب إلى شخص منحرف يأخذ عنه العلم مهما كان عنده من العلم وما كان عنده من الغرائب ومهما كان عنده من الدقائق، كل هذا لا يبرر ترك الثقات والمثول بين يدي المبتدع. فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل، قال حماد سماه يعني عمرا يعني عمرو بن عبيد، قال نعم يا أبا بكر إنه يأجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر يعني نهرب أو نفرق يعني نخاف من تلك الغرائب، إنما نخاف من تلك الغرائب، فليس بمبرر أن يوجد عند شخص من الغرائب والنوادر والطرائف ما يجعل طالب العلم ينصرف إليه وعنده ما عنده من المخالفات ويترك العلماء الثقات الأثبات، هذا لا يبرر له ترك أهل العلم والانصراف إلى غيرهم. ثم قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لي أيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يذل السكران من النبيل، فقال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيل، يجلد السكران من النبيل، يعني من قولهم يقولون قول الحسن في المسألة هل يجلد أم لا يجلد. فإن كان النبيل يراد به ما يسكر ويغطي العقل، لأن يطلق النبيل على الخمر الذي يغطي العقل تغطية تامة، هذا لا شك أن حده ثابت بالنص، وهذا لا يخضع لاجتهاد الحسن ولا لغيره، هو يحد. وإن كان المراد به النبيذ الذي لا يسكر مما هو مظنة للإسكار الذي يقول بجوازه بعض أهل الرأي ويحرمه الجمهور، فجلده من باب التعزير، من باب التعزير. يعني لو أن شخصا شافعيا أو حنبليا أو مالكيا شرب من النبيذ الذي يمنعه إمامه من شربه، مثل هذا يعزر. لكن لو قال الله حنفي وأبو حنيفة يجيز شرب النبيذ ويجوز الوضوء بالنبيذ، هو لا يحد في هذه الحالة، لكن إن سكر حد، لأنه القدر الذي يبيحونه من النبيذ وهو إذا مر عليه أكثر من 24 ساعة يوم وليلة صار مظنة، لا سيما مع شدة الحرارة، حرارة الجو، صار مظنة للإسكار، فيمنع من قبل الجمهور لأنه مظنة، ويبيحه من يبيحه لأنه غير مسكر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتبه له، يلقى إليه الزبيب في الماء، يلقى له التمر في الماء ليكون طعمه حلوا، لكن لا تطول به المدة حتى يتغير ويشتد ويقذف بالزبد، ولو لم يصل لحد الإسكار. فالنبي لا شك أنه لا يجوز عند جمهور أهل العلم، ولذا قال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبي، يعني إذا سكر لا شك أنه يجلد حد الخمر. أما إذا شرب وقبل أن يشتد ويقذف بالزبد ويصل إلى حد الإسكار مما يبيحه الحنفية، فإن هذا عند من يمنعه يجلد تعزيرا، يعني يضرب أصوات يسيرة تعزيرا لئلا يعود إلى هذه المعصية، لا مانع. أما أنه يجلد الحد فلا. قال وحدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا، يعني أيوب السختياني، أني آتي عمرا يعني ابن عبيد، فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه، هو لا تأمنه على دينه، فكيف تأمنه على الحديث؟ يعني إذا كان دينه الذي ورأس ماله لا يؤمن عليه وقد حصل منه الإخلال فيه، فكيف تأمنه على الحديث؟ لأن العدالة وهي لزوم التقوى والمرأة شرط في قبول الرواية، ومن ليس بعدل لا تقبل روايته، فكيف تأمنه على الحديث؟ وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث في الدين، من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، وقد أحدث، يقول بالقدر ويقول بخلق القرآن ويقول بعظائم الأمور وينفي الرؤية، لأنه على مذهب المعتزلة وهذا قولهم، فهذه محدثات، فكان مقبول الرواية قبل أن يحدث، وبعد أن أحدث صار مبتدعا مردود الرواية. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط، فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي، هذا قاضي، ولا شك أن القضاء له رجاله، لكن لا يعني أنه ما دام قاضي أنه يكون من حفاظ الحديث وأئمة الحديث منهم مقبول الرواية. تقدم لنا أن ابن أبي ليلى من كبار القضاة، ومع ذلك سيء الحفظ، روايته فيها ضعف، وهذا أيضا أبو شيبة قاضي واسط، لكن لا يعني أنه تقبل روايته. قال لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي، يخشى أن يقع في يده أو في يد من له به صلة فيحصل بذلك مفسدة، يحصل بذلك مفسدة، لأن مسألة النصيحة ينبغي أن تكون بين الناصح والمنصوح، لا يتعدى أمرها إلى غيرهما. وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، وحدثت حماما عن صالح المري بحديث فقال كذب. صالح المري ضعيف عند أهل العلم، ضعيف عند أهل العلم، وهو معروف بصلاحه واستقامته على الدين وحرصه عليه، لكنه من من غفل عن حفظ الحديث، فصار يكثر الخطأ في حديثه، فصحت نسبة الكذب إليه الذي هو بمعنى الخطأ. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال قال لي شعبة إيتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلها، يعني لم يجد لها ذكر عند أصحاب الحكم. قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ فقال لم يصلي عليهم. فقال الحكم الحسن بن عمار عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ودفنهم. معروف أن الشهيد شهيد المعركة لا يصلى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام دفن الشهداء بدون صلاة، لكنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام بعد 8 سنين ذهب إليهم وصلى عليهم كالمودع لهم، على خلاف المراد بهذه الصلاة. وأما الشهيد فلا يصلى عليه، لكن صلاته عليهم من أهل العلم من يرى أنه أنها الصلاة اللغوية، يعني دعا لهم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمار حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي، فنسبه إلى علي، وإنما هو من كلام الحسن، من كلام الحسن، فدل على أن الحسن بن عمار يكذب، يعني يقع إما أن يكون عن قصد أو غير قصد. المقصود أن الخطأ يقع، ما يخالف الواقع يقع في حديثه. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محذوج، وقال لقيت زياد بن ميمون فسألت عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب، وكان ينسبهما إلى الكذب. الآن هذا الذي حدث بالحديث على هذه الأوجه، هل لأنه يرويها من هذه الأوجه أو لأنه لم يضبطها ولم يتقنها، فمرة يرويها عن فلان ومرة يرويها عن عادة من يحصل الخلل في كلامه أو من لم يضبط ما يقول، الذي لا يضبط تجده مرة ينسب إلى فلان ومرة إلى فلان، هذا خلل في الضبط، هذا إن لم يكن مقصودا أو يكون الكلام مختلق، لأن الكلام إذا كان مختلقا لا أصل له فإن صاحبه لا يثبت على قدم، لأنه ليس عنده أساس يرجع إليه. الشخص الذي يروي عن شخص ويضبط هذه الرواية عن شخص لا ينساه وينسبه إلى غيره، لكن الشخص الذي لم يضبط القول تجد أحيانا ينسبه إلى فلان أو إلى فلان وما يدري من تكلم به، أو يكون لم يروي عن أحد أصلا فتجده مرة ينسبه إلى فلان ومرة ينسى فينسبه إلى فلان وهكذا. وكان ينسبهما إلى الكذب، يعني زياد بن ميمون وخالد بن محذوج. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون ونسبه إلى الكذب. وكل هذا في كلام في الرواة، كلام في الرواة، وبعضهم من الصالحين، ولا يعني أن هذا من الغيبة المحرم على ما سيأتي، بل هو من النصيحة لله ولدينه، لا بد، لأن هذا لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وليس الغرض من ذلك التفكه بالأعراض، وإنما المراد منه بيان ما يجب بيانه لما يترتب عليه ثبوت الأخبار أو عدم ثبوتها. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل قال لي اسكت، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي. مضبوط بإيش عندكم؟ يعني أنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن فسألناه أو فسألتهما؟ يعني لو كان مضبوط بفتح بالضم هذا المتعين، لأنه لو كان بالفتح لقيت زياد بن ميمون عبد الرحمن قال فسألتهما عن هذه الأحاديث. نعم، لكن يقول لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن، يعني لقيت أنا وعبد الرحمن بن مهدي زياد بن ميمون فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التروية عن أنس، فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم يذنب فيتوب. هو جاء لهم بهذه المقدمة ليبين له أنه تاب من مكان يقترف. يقول أليس التوبة مقبولة؟ نعم، قال نعم مدام التوبة مقبولة وأنا تائب إذن تقبلون توبتي. نعم، أليس يتوب الله عليه؟ قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي، فأتيناه أنا وعبد الرحمن الموضحة، فقال أتوب، ثم كان بعد يحدث وتركنا. وهذا حال كثير من الناس، تجده عند المواجهة لا يثبت، إذا شذ برأي أو أخطأ في شيء وتعصب لرأيه أو كان من هؤلاء الوضاعين الكذابين يتوب لكن لا يوفق للتوبة. في الغالب أن من مثل من يصر لا يوفق للتوبة، فتجده إذا قوبل ووجه أو نسب إليه قول يشذ فيه، إذا وجه إما أن يقول أنه رجع عنه أو يقول أن ما ينسب إليه ليس بصحيح أو فهموا عني غلط، ثم بعد ذلك يقرر ما نسب إليه. وهذا موجود، يقول حديث العطارة فتيناه أنا وعبد الرحمن، هذا هو عاطفة، عاطفة على ضمير الرفع، على ضمير الرفع المتصل، فلا بد من الفاصل. الأولى الفصل، فصل بالمفعول في الموضع الأول، لقيت زياد بن منصور وعبد الرحمن، يعني أنا وعبد الرحمن. الثانية ما في فاصل، فأتيناه أنا، فاضطر أن يأتي بضمير الفصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. نعم، أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه يعتقد. فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه. قلنا حديث العطارة، قال القاضي عياض رحمه الله حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء عطارة كانت في المدينة، فدخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت خبرها مع زوجها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها بفضل الزوج، وهو حديث طويل غير صحيح، ذكر ابن الضاح بكماله. ويقال إن هذه العطارة هي الحولاء بنت تويت، الحولاء بنت تويت، حول هذه التي كانت لها حبل مشدود في بيتها، إذا تعبت من القيم تعلقت به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح ما عليكم من الدين ما تطيقون، إنه لن يشد الدين أحد إلا غلبه. المقصود أن هذه الحولاء هل يقدح فيها أن روي حديث العطارة وذكر قصة لها، يضيرها ولا يضيرها؟ لا يضير، يعني لو ثبت أن التصريح باسمها لا يضيره، لأن الكذب والوضع جاء من دونه وليس منها. في إيش؟ إيه؟ كيف؟ إيه، له يقول ليبين له أنه ما روى هذا الحديث، يعني فاته هذا الحديث اللي ذكره رواه لأنه كذب. نعم، يقول هنا الشرح ايش قال، حديث العطارة انتهينا، قال لقيت أنا زيادة بن ميمون وعبد الرحمن، فعبد الرحمن معطوف فأنتما لا تعلماني، معناه فأنتما تعلماني. طيب نعود إلى المتن. حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطياسي قد أكثرت عن عباد بن منصور، عن عباد بن منصور، فما لك لم تسمع منه حديث العطار الذي روى النضر بن شميق قال لي اسكت فلقيت زياد بن عبد الرحمن الى اخره. نعم، مش الرابط بين اول الخبر، لقد يكون بعض الاخبار تكون سبب لقصه، تكون سبب لقصه، سبب لايراد قصه، ولا يكون لها ارتباط بالقصه، انما تكون سبب لايراد القصه. شو؟ نعم، صارت سبب لايراد هذه القصه التي بعدها. قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد ابن عقلة وصوابه غفلة، يعني يصحف. كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد ابن عقلة يعني وصوابه سويد ابن غفلة. قال شبابته سمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا، الروح يعني الريح، نعم الريح التي تهب في أوقات الحر مثلا فيفتح لها فتحة في الجدار ما تصل عرض تصير طول أفضل، وهذا من تصحيفه ليس هذا المراد، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا، الروح يعني ما فيه روح من حيوان أو طائر أو شبهه غرض للسهام والنبال، فهذا من تصحيفه ظاهر لما ظاهر، ويقول نهى أن يتخذ الروح عرضا يعني لا تتخذ نافذة عرض خليها طول علشان تدخل عليك الهواء. نعم، والحديث نهى أن يتخذ الروح غرضا يعني ما فيه روح لا يجوز أن يكون غرضا للسهام، يعني حينما يضعون علامة ينصبون شيء يترامون فيه أيهم يصيبه لا يجوز أن يكون له روح، يجعلون أي شيء يترامون أي جماد يمكن أن يتخذ غرض لا بأس به، لكن ما فيه روح لا يجوز أن يتخذ غرض للسهام ولا للحمام. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح يعني الريح. قال اسم مسلم ولسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم، يعني أبا إسماعيل، يعني أبا إسماعيل العين المالحة. الأصل أن الكلام الطيب حلو، والكلام الذي هو بضده بضده سمى مالح، فإذا كانت آراء طيبة ونقول صحيحة تكون حلوة، أما إذا جاء من شخص ما هو بخلاف ذلك من آراء خاطئة أو نقول ليست بصحيحة تكون مالحة، فيكون المكان الذي وجد فيه هذا الشخص الذي تصدر عنه هذه الأقوال الخاطئة أو النقول المكذوبة هو النبع التي تنبع منه هذه المياه المالحة، فيقول ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. وأبو إسماعيل كأنها كنية حماد بن زيد، وهذه موافقة، قال نعم وافق على أن ما يصدر من هذا الرجل من هذه الجهة ليس بصحيح. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال بلغني عن الحسن حديث، قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. معنى هذا الكلام أن أبان كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه، بكل ما يسأل عنه، لا يتورع عن بعض الأخبار، لا يعني أحيانا يقول صحيح وأحيانا يقول لا والله ما سمعته، ما لابد أن يحدث به، وهذا طعن شديد فيه. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أباني ولا أبانا، ممنوع من الصرف ولا مصروف؟ فتح النون يصير ممنوع من الصرف، ومن من يقول بمنعه ابن مالك صاحب الألفية والأكثر على صرفه، وتقدم القول أن من منع أبان فهو إيش؟ أتان. الكلام قوي، لا سيما وأن ممن يقول به من أئمة أهل العربية. نعم. على كل حال، مرد الكلام والخلاف إلى أخذ الكلمة هو من الإبانة يعني القطع، أو من الإباء وهو الرفض. فإن كان من الإباء فالألف والنون مزيدتان، فيمنع من الصرف لأنه مزيد بالألف والنون، فيه زيادة ألف ونون فيمنع من الصرف من الإباء والرفض. وإن كان من الإبانة التي هي القطع وهذا أظهر، نعم، فيصرف. على أنه يمكن منعه من الصرف، نعم، لمانع آخر وهو وزن الفعل أبانا، نعم، فهذا مانع آخر يقوي رأي ابن مالك. وعلى كل حال، ترى بعض الألفاظ التي يطلقها بعض من ينتصر لقوله أو لقول القول الذي يرجحه لا تمنع المحقق المحرر من التصريح بما يرى ولو قال أتان. العبرة بالصواب. قال: وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات، وجاب الفاصل أنا وجوبا للعطف على ضمير الرفع المتصل، من أبان بن أبي عياش نحو من ألف حديث، قال علي عن ابن مسهر: فلقيت حمزة يعني الزيات فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا. خمسة أو ستة من ألف، خمسة أو ستة من ألف. وذكرنا مرارا أن مثل هذا العرض في الرؤيا لا يثبت به شيء، لا يثبت حكم شرعي ولا يثبت تصحيح ولا تضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام من رآه في المنام فرآه كأنما رآه في اليقظة، الشيطان لا يتمثل به، لكن الدين كمل بوفاته عليه الصلاة والسلام. لو رؤي النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حكما لا أصل له في الكتاب والسنة ما يعتمد، ولو جرح راويا لم يعتمد، إذا ضعف حديثه صح لا يعتمد. لماذا؟ لا لأن الرؤية مشكوك فيها، الرؤية حقيقية لا إشكال فيها والشيطان لا تمثل به، لكن حال الرائي ليست حال ضبط، هو في حال منام، والنائم لا يضبط، إذن لا يعول على قوله، النائم لا يضبط. فالخلل ما هو في الرؤيا ولا في المرئي، إنما الخلل في الرائي. ولذلك تجد الإنسان يرى رؤيا طويلة في المنام ثم بعد ذلك إذا قام من النوم ما ضبط ولا نصفه ولا ربعه، فالخلل يتطرق إليه من هذه الحيثية. الأمر الثاني أن مثل هذا يفتح باب، هو الدين كامل بلا شك، لكن قد يقول قائل ما دام هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام بخبره الصادق لماذا لا نعول على قوله؟ ليس الخلل لا في الرؤية ولا في المرئي، الخلل في الرائي، لأن هذا أيضا يفتح باب، كل من أراد أن ينصر شيء أو يصحح أو يضعف يقول رأية النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفوا، أعني المتصوفة، لم يكتفوا برؤيته في المنام حتى ادعوا أنهم يرونه في اليقظة يصحح لهم ويضعف، وأولوا على مثل هذا فسدوا هذا الباب متعين للخلل في الرائي. الناقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في حال كمال تقبل معها روايته وخبره. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال لي أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، لأنه يأخذ عن كل أحد ويدلس يسقط الضعفاء، فلا يكتب عنه إلا ما يرويه عن المعروفين، أما عن غير المعروفين لا يؤخذ عنه، لأن بعض الناس قد يأخذ عن الراوي ثقة به، فمثل هذا الراوي المخلط اللي يأخذ عن الثقات وغيرهم لا يكتب عنه إلا ما يعرف. ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم، لأنه لم يتميز ما رواه عن المعروفين ولا عن غيرهم فاستحق الترك. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك ما أعرف هذا هو. قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك: نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى، كان دهرا طويلا يحدثنا عن ابي سعيد المحاضي فنظرنا فاذا هو عبد القدوس، يعني يدلس تدليس شيوخ، فتجده يصف الشيخ بما لا يعرف به، يكن الشيخ بما لم يشتهر به، يسميه بما لا يعرف به ليوعر الوصول اليه على الناظر الباحث. فمثل هذا رحمك الله قادح في الراوي. وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رايت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب، يعني لورعه لا يفصح بقول فلان كذاب، هذا من الورع. والامام البخاري معروف رايه في هذا، وسياتي في مراتب التجريح في الالفيه ان شاء الله تعالى. ما رايت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب الا لعبد القدوس، لانه لا يشك في كذبه، وبيان أمره مما يتعين عليه، فصرح بأنه كذاب، فإني سمعته يقول له كذاب. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين، خرج علينا ابن مسعود بصفين. ابن مسعود توفي سنة 32، عبد الله بن مسعود توفي في خلافة عثمان، وصفين في خلافة علي. فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت؟ نعم. وهذا مما يتنزل منزلة الإقرار في الحكم عليه بالوضع، لأنه إذا ذكر سنا لا يوافق الواقع أو ذكر تاريخ يشهد الواقع ببطلانه فإنه يدل على أن الخبر ليس بصحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت، فقال الرجل اغتبته، فقال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. وحدثني أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألت مالكا عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة، وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة، وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألت مالك بن أنس عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم، وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد قال وكان متهما. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول لو خيرت بين أن ندخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن المحرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كان بعرة أحب إلي منه. وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال عبد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذ عن أخي. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا. وحدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقدا ليس بصاحب حديث. وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطاني ذكر عنده محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا. فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال نعم. ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطاني ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار وضعف يحيى بن موسى بن دينار وقال حديث.
عندك من؟
نعم
نعم الصواب حذف وضعف يحيى بن سعيد القطان موسى بن دينار. نعم عندك. حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى موسى بن دينار. نعم كلها فيها ابن. نعم ليظهر أنها موجودة من القدم كلمة ابن، لكن يقول الشارع هكذا وقع في الأصول كلها. وضعف يحيى بن موسى بإثبات لفظة ابن بين يحيى وموسى وهو غلط بلا شك، والصواب حذفها كذا قاله الحفاظ منهم أبو علي الغساني وجماعات آخرون، والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم. ويحيى بن سعيد القطان مذكور أولا، فضعف يحيى بن سعيد حكيم بن جبير عبد الأعلى وموسى بن دينار وموسى بن الدقان إلى آخره. نعم.
حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى موسى بن دينار وقال حديثه ريح، وضعف موسى بن الدهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني. قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة بن متعب. قال لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم.
يعني لا تكتب حديث هؤلاء، لا تكتب حديث. نعم إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن عثمان ومحمد بن سعد. وجودها مثل عدمها، المعنى واضح. نعم.
قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه. وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك واشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها وأكثرها كاذب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا أحسم كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، يعتد بروايتها بعد معرفتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن الرواة الضعفاء منهم الثقات، وأن الكلام فيهم ليس من الغيبة المحرمة، بل هو مما أوجبه الله على من عرف ذلك، لأنه عين النصيحة للدين وأهله، ولأن فيه حماية للشريعة وحفظا للسنة ودفاعا عنها. فالقدح في الرواة واجب، لأن معرفة السنة، معرفة الصحيح من ضعيفها، مما أوجب الله تعالى على هذه الأمة، ولا يمكن حفظ الدين إلا بمعرفة السنة، فتعلمها فرض كفاية، وحفظها وتبليغها فرض كفاية، ولا يتم هذا الفرض إلا بمعرفة نقلتها، وما يستحقه كل واحد من هؤلاء النقلة مما يمدح به أو يذم، مما تقبل به روايته أو ترد. فقال رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني، كلاهما عن عفان بن مسلم. عفان مصروف ولا غير مصروف؟ نعم، عفان. يعني من إيش؟ وش أصله؟ أي ليش؟ لأنه من العفة. نعم، من العفة لا من العفن، لأن إذا كانت النون زائدة منع من الصرف، وإن كانت النون أصلية صرف، وكونه من العفة هو الأصل لا من العفن. بخلاف أبان، فأخذه من الإبانة وهي القطع أولى من أخذه من الإباء وهو الامتناع، فصرف. كلاهما عن عفان بن مسلم قال: كنا عند إسماعيل بن علية بن إبراهيم المعروف بابن علية، فحدث رجل عن رجل، فقلت: إن هذا ليس بثبت. ثبت سيأتي في الفرق، التعديل ومن الثبت هو الثقة وهو الحافظ، ثبت بإسكان الباء، أما ثبت بفتحها فهو الكتاب الذي يذكر فيه مؤلفه أسانيده، هذا يسمى ثبت، ثبت فلان يعني أسانيد فلان. قال: فقال الرجل: اغتبته لأنك ذكرته بما يكره، وهذه هي الغيبة. قال إسماعيل: ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت، وهذه مصلحة راجحة، يغتفر فيها الكلام في عرضه، لأن الكلام في عرضه لا شك أنه إنما منع صيانة له، منعه صيانة له وطلبه صيانة للدين، ولا شك أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وقال أبو جعفر الدارمي: حدثنا بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب، قال: ليس بثقة. سألت مالك بن أنس الإمام نجم السنن إمام دار الهجرة عن هذا الراوي، والجرح صدر من أئمة أهل تحري وأهل تثبت وأهل ورع، فالورع في مثل هذا الباب مذموم، إنه كيف يتورع عن واجب؟ فالإمام مالك نجم السنن إمام دار الهجرة يسأل عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب، فقال: ليس بثقة. وسألت عن صالح مولى التوأمة فقال: ليس بثقة. وسألت عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة. وشعبة هذا ليس هو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج غيره. الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. من أهل العلم من يقول أن الرواية عن حرام حرام، ومثل هذا لا يتورع عنه أهل العلم الناصحين، لا يتورع عنه أهل العلم الناصحون لدينهم ولنبيهم ولسنة نبيهم، إنما قد يتورع عنه بعض الجهال من العباد، وهؤلاء في هذا الباب لا عبرة بهم. يعني كمن يتورع عن أكل الطعام من الحبوب مثلا، لماذا؟ يقول لأن بعض المزارع أوقاف ومن مصارفها الصرف على الأيتام، والأيتام قد يظلمون، فأنا أتورع عن أكل مثل هذا، لأن الأيتام الذين هم من مصارف بعض هذه المزارع الموقوفة قد يظلمون، فأنا أتورع لأن أكل. هذه وسوسة، هذه وسوسة. مع أن الذي يتورع مثل هذا ويحرم نفسه ولا يحرم ذلك على الناس أمره سهل، لكن يبقى أن كل شيء له وزن في الشرع. يعني الذي يحرم مثل هذه الأمور التي لا حقيقة لها، وإن وجد احتمال فهو احتمال ضعيف يوجد نظيره وأكثر منه في كثير من نواحي الحياة، ما من شيء إلا وفي احتمالات. فالذي يتورع لا شك أنه لا نصيب له في التحقيق. أما من يتورع عن نقد الرجال والتوثيق والتضعيف مثل هذا لا التفات إليه ولا عبرة به، لأن أئمة هذا الشأن وهم أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في قول الإمام أحمد، هؤلاء فيهم مقنع، وإقدامهم على مثل هذا العمل واتفاقهم عليه يدل على أنه لا يدخل في الغيبة المحرمة. وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم، وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، لو كان ثقة لرأيته في كتبي. فمن هذا الكلام العام يؤخذ أن كل من روى عنه الإمام مالك فهو ثقة، وما يوجد في الأسانيد من أولها إلى آخرها من خلال هذا الكلام، من خلال هذا التقعيد، أن جميع ما في الموطأ من الرواة كلهم ثقات. لأنه لو قال لو كان هل رأيته في كتبي، هذا لا يختص بشيوخه، إنما يشمل جميع الأسانيد في كتبه. فإذا روى العلماء الإمام مالك وخرج له الحديث فإنه حينئذ يكون ثقة. قد يشذ عن هذه القاعدة مثل عبد الكريم ابن أبي المخالق أبي أمية الذي سبق الكلام فيه وأنه ضعيف، وقد روى عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى.
يعتبر ذا توثيق لكل الرجال،
توثيق إجمالي على الإجمال،
إجمالي.
لأن الإنسان حينما يقعد قاعدة تجده أحيانا يطبقها بقوة بكل دقة، وأحيانا يغفل عنها فيقع في أثناء كتابه في ثنايا، ولا سيما إذا كان الكتاب كبير ما ينخرم عن هذه القاعدة. والأئمة الكبار ألفوا في الجرح والتعديل، ومن مثل الإمام أحمد رحمه الله في ورعه وعلمه وزهده واتباعه تورع عن الكلام في الناس، حتى أنه سأله ابنه عن يزيد فتكلم عنه بما يستحق، وقال له هل لا تلعنه؟ قال هل سمعت أباك لعانا؟ الإمام أحمد يتورع عن الكلام في من يستحق الكلام، لكن الكلام فيه لا أثر له. يعني فرق بين أن تتكلم في شخص، تقدح في شخص بكلام له أثره في الواقع. الكلام في راوي يترتب عليه صحة هذا الخبر أو ضعفه، لكن الكلام في والي مثلا من الولاة الآن هو فرض نفسه على الناس وهو ممن لا يجوز الخروج عليه لأنه يصلي أو ما يرى كفر بواح. الكلام فيه هل له من الأثر مثل الكلام في الرواة؟ ويزيد ابن معاوية الكلام فيه كثير لأهل العلم، ولو لم يكن من ذلك إلا استباحة المدينة. فالكلام فيه تورع عنه الإمام أحمد، يعني ما تورع عنه طائف من السلف، لكن يبقى أنه الكلام فيه له وجه. بعض الناس يتورع عن الكلام في الحجاج، ليش؟ لأنه ما هو براوي تقول والله بيضعف حديثه وبيصحح. والي وظالم وغاشم وأذل الصحابة وقتل من قتل، لكن ما الأثر المترتب على القدح فيه؟ نعم مدحه لا يجوز لأنه من الغش للوالي الثناء الكاذب عليه، لأنه يغرره ويغرر به، هذا يشرع أقواله وأفعاله للعامة، لكن القدح فيه لا أثر له. يأتينا في ألفاظ الجرح والتعديل، لكن إذا عرفت طريقة الإمام، إذا عرفت طريقة الإمام في ومنهجه، بين منهجه وعرف عنه وحفظ واضطرد، ما في إشكال. لأنه بدلا من أن يقول يجرحه بجرح عظيم يقول سكتوا عنه، والناس يعرفون ايش معنى سكتوا عنه، أو فيه نظر على ما سيأتي. أقول أن الكلام في أعراض الناس لا سيما من هو في دائرة الإسلام، يقرر ابن دقيق العيد وغيره أنه حفرة من حفر النار. أعراض المسلمين مصونة، والكلام فيهم والوقوع في أعراضهم، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. يقول ابن دقيق العيد: وقف على شفيرها العلماء والحكام، وقف على شفيرها العلماء والحكام. وفهم هذا الكلام يمكن أن يفهم على وجهين، يمكن أن يفهم على وجهين: هم على شفير هذه الحفرة لأنهم يحتاجون إلى الكلام في الناس، فقد يزيدون في الكلام على المطلوب، فخطر عليهم أن يقعوا في هذه الحفرة لأنهم على شفيرها، أو هم بصدد كثرة كلام الناس فيهم، أو بسبب كثرة كلام الناس بهم يكون على شفيرها يدفعون فيها من يتكلم فيها. فيمكن فهم الكلام على الوجهين. المقصود أن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه ويحفظ أعماله التي تعب عليها، إلا فيما يترتب عليه فائدة عملية. الله شخص خطب من أناس، من صينة دينة عفيفة، وخطب منهم شخص جاء أبوها يستشير، وأنت تعرف عنه شيء لا يناسب هذه البنت، يعني من النصيحة أن تقول والله هذا الرجل ابحث عن غيره، ولا تقع في عرضه إلا عند الحاجة إلى التصريح.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.